بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأحمد الله عز وجل لي ولكم على أن بلغنا هذا الشهر الفضيل الذي أودع الله عز وجل فيه من الخيرات والبركات والنفحات الشيء الكثير. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم إياها، وأن يعيننا وإياكم على صيام ما تبقى من ليالي من أيامه، وقيام ما تبقى من لياليه، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يعتقنا جميعا من النار. أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر الفضيل وصفه الله تعالى في القرآن بأنه شهر الصوم، لأن صيامه ركن من أركان هذا الدين، ووصفه بأنه شهر القرآن، أنزل فيه القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والعلماء ذكروا من خلال جمع الأدلة في ذلك، بيّنوا أن نزول القرآن كان على نزولين. النزول الأول، نزل القرآن كاملا بجميع صوره وآياته، نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. والنزول الثاني، ينزل به جبريل يوحي به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع التي تحصل. ومما يدل على النزول الأول قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذا يدل على أنه أنزل كاملا. وفي الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويدل على النزول الثاني قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالكفار كانوا يقولون: لماذا يبحثون عن المعاذير وعن التفلت، ويحاولون أن يسيئون لهذا الدين؟ لماذا ما نزل عليك يا محمد القرآن كاملا؟ فبين الله عز وجل الحكمة من نزول القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاده. فهذه من الحكم، لأن كما تعلمون أن الدعوة إلى الدين الصحيح ليس مفروشا بالورود، بل يوجد فيه العقبات، ويوجد فيه المشقة، وفي يوجد من يعترض، ويوجد من يسيء إليك، ويوجد. فكان الله عز وجل يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الجديدة التي تنزل، ويثبت فؤاد المؤمنين الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما آذوهم الكفار نزلت عليهم آيات فتثبتهم على دينهم. وكذلك أيضا قول الله عز وجل في الآية الأخرى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فرقه الله عز وجل. فإذا هذا ما استدل به العلماء، وهو قول ابن عباس، جمع ذكر أثر أن القرآن نزل على نزولين. وهذا القرآن يا إخواني عظيم، وفيه من الأوصاف، وذكر الله عز وجل أوصافه، وفيه من الأمور، من ذلك على سبيل المثال أن الله عز وجل جعله هداية للبشر، كما في الآية التي تلوناها قبل قليل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس بل حتى هدى للجن، كما قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فالقرآن هداية للبشرية وهداية للإنس والجن، هداية لهم في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم، لم يحصره الله عز وجل، فهو هداية في كل شيء وهداية في كل زمان ومكان. ولذلك نجد أن كثير من الناس يكونون على ضلال فيقرؤون القرآن فيكون هداية لقلوبهم، بل إن بعض الكفار يقرؤون القرآن فيهتدون، بل بعضهم يقرأ القرآن لكي يرد عليه وينتقده فيهديه الله عز وجل لدين الله عز وجل. فالقرآن هداية. أيضا من أوصاف القرآن أنه معجز، فالقرآن معجز وتحدى الله عز وجل به الأولين والآخرين. والقرآن معجز من عدة وجوه لعلي أشير إلى بعضها. معجز في من حيث اللغة، في لغته وبلاغته وفصاحته وبيانه، فهو معجز. وأنتم تعلمون أن الأنبياء، أن الله عز وجل ما أنزل أو ما بعث رسولا إلا وجعل له آيات ومعجزات تؤيده وتبين للناس أن هذا فعلا مبتعث من عند الله عز وجل. فكل نبي له معجزات، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له عدة معجزات، من أعظمها بل أعظمها القرآن، فهو معجزة الله الخالدة. والله عز وجل تحدى قريش، والذين هم كانوا يعرفون بأنهم أكثر الناس معرفة في لغة العرب، وكانوا يضعون النوادي للتحدي فيما بينهم في الأشعار وفي اللغة، فأتى لهم مما هم يتقنونه، فأتى بالقرآن الكريم فتحداهم أن يأتوا بقرآن مثله فلم يستطيعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور من مثله فلم يستطيعوا، ثم تحداهم الثالثة أن يأتوا بصورة واحدة فلم يأتوا بمثله، ثم تحداهم الرابعة أن يأتوا بحديث من مثله فما استطاعوا. حديث يعني يطلق على حتى العبارة جملة، ما استطاعوا أن يأتوا بقرآن أو بعبارات من نفس عبارات وقوة فصاحة القرآن وبلاغته وقوة معانيه وقوة تأثيره، ما استطاعوا. وهذا القرآن كما قلنا يتحدى في لغته، ما تستطيع أن تقول في القرآن دهاة العرب وأقوى البلغاء ما استطاعوا أنهم يقولون أن القرآن هذا يحتاج إلى إضافة كلمة أو أن تحذف منه كلمة أو لو أن أضيف له حرف لكان أفضل أو لو نقص منه حرف لكان أفضل، ما استطاعوا في ذلك. بينما كلام الشعراء والبلغاء وأهل اللغة يأتي فيه من النقص مع ما فيه من الفصاحة، وما فيه إلا أنه قد يقال في ذلك لو كان كذا، لو أضيف كذا، لو لكان أحسن، لكان أجمل، لكان أفضل، لكان أبلغ. لكن كلام الله عز وجل معجز، ما تستطيع أن تنتقده بشيء. كذلك أيضا، ولذلك الله عز وجل قال: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك أيضا القرآن معجز من حيث إخباره بالغيبيات، فالله عز وجل أخبرنا بأمور غيبية ووقعت كما يعني لم تقع بعد. طبعا القرآن فيه نبأ من قبلنا وفيه خبر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى فيه بالغيبيات ووقعت، وهناك أمثلة كثيرة، لكن حتى لا أطيل أشير إلى مثال واحد ما ذكره الله عز وجل في سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فتحقق، المسلمون يريدون نصرة الروم لأنهم أهل كتاب، وفارس الكفار قريش يريدون نصرة فارس لأنهم مثلهم مشركون ليس لهم دين كتاب، وليس عندهم كتاب سماوي. ففارس غلبت الروم في بعض الأماكن واستولت عليها، وأخبر الله أنهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بضع سنين، البضع من 3 إلى 9 سنوات، وفعلا تحقق، لم تمضي هذه السنوات إلا ورجعت الروم فغلبت فارس، والأمثلة في ذلك كثيرة. من الإعجاز أيضا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فالله عز وجل أخبرنا عن أمور علمية، لو نذكر منها كمثال خلق الإنسان كيف يخلق، بيّن ذلك، وكان هذا هو الأمر الصحيح، وهذا الذي أثبته الأطباء العقلاء الحكماء، وليس الأطباء أو العلماء المعاندون الذين يذهبون إلى نظرية داروين وغيرها وغيرها. فهذا الأمر أثبته وثبت في القرآن وغيرها. طبعا الإعجاز العلمي بحر أيضا لا ساحل له، من كثر ما يعني وجدوا، كلما توصلوا إلى علم حديث وجدوا أن القرآن سبقهم إليه، وهذا كثير في القرآن. كذلك أيضا من الإعجاز الإعجاز التشريعي في الأحكام، تشريع الأحكام، أحكام الله عز وجل، لا يشرع الله عز وجل حكما إلا لحكمة عظيمة ومصلحة، فأحكامه مصالح كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، فما شرع شيء إلا لحكمة. ولذلك اليوم نجد القوانين الوضعية على ما فيها، كل يوم المادة هذه ما تصلح نبي نغيرها، ما أوفت بما هو مطلوب، نريد نضيف قيد، نريد نلغي قيد منها، نريد نلغي كلمة، نريد نلغيها بالكامل ونأتي بمادة جديدة، وهكذا أيها الإخوة. أما أحكام الله عز وجل فهي صالحة وهي مصلحة في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان تطبق في أقصى الأرض، في الأقصى الثاني، في جنوبها وشمالها وغربها وشرقها، تطبق وصالحة ومصلحة ومتكيفة في كل مكان. بينما الأحكام اليوم للأسف، والغرب اليوم يتكلمون في أحكام الله لكنهم كاذبون فيما يذكرون، مثل ما يتكلمون عن الحدود الشرعية وعن الربا وعن المرأة، بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة وغيرها كثير، لكن للأسف هم يعلمون أن الحكم الإسلامي هو الصحيح. حتى في موضوع الاختلاط، يعني بلغنا أن هناك جاءت أخبار في أوروبا أن هناك مدارس وجامعات أصبحت تتبنى موضوع فصل الرجل عن المرأة، فصل الطلاب عن الطالبات، لما حدث من مشاكل كثيرة ولما حصل في ضعف العلم. هم لا ينظرون إلى الأمور الأخلاقية، هم ينظرون لقضية العلم وإبراز العلماء، فوجدوا أن الاختلاط مانع من التعلم، الوصول إلى مراحل قوية في العلم، وغير ذلك الكثير. وكان من الزنادقة القدماء ذكر في حد السرقة بيتا فيريد أن يعارض حكم الله، فذكر يعني أن هذه اليد معلوم في الإسلام أن لو إنسان قطع عمدا يد شخص أن ديته 500 دينار ذهبي، والسرقة تقطع إذا سرق الإنسان لها شروط، ما تقطع يدك إلا بشروط، من ضمنها أن تقطع ربع دينار فصاعدا، أقل من ذلك لا تقطع. فيقول هذا الزنديق يقول يد ب500 عسجد وديت ما بالها تقطع في ربع ديناري. شوف يريد أن يعارض، يقول هذه اليد أنتم يا المسلمين قيمتوها ب500 دينار وتروحون تقطعونها بربع دينار. فردوا عليه العلماء، وهذا البيت يعني نسب إلى أكثر من عالم من العلماء، فقال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت هذه اليد أمينة كانت عزيزة وغالية في الإسلام، فكانت قيمتها 500 دينار، ولما كانت خائنة سارقة صارت رخيصة في الإسلام فقطعت بربع دينار. من وجوه الإعجاز، وهذا أيضا مجاله واسع لكن كما قلت أحاول أن أشير إشارات، كذلك أيضا الإعجاز التأثيري، الإعجاز التأثيري في القرآن، فالقرآن له أثر، له أثر يأسر القلوب، القلوب توجل، له أثر على العيون فتدمع، له أثر على الأبدان فتقشعر، كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن القرآن له أثر على الإنسان، له أثر على القلب، له أثر على البدن فيقشعر. وذكر الله عز وجل في الآية الأخرى فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الجبل الأصم، الجبل القاسي، الجبل الصلب، الجبل القوي، الجبل الذي يتكسر كل شيء أمامه، لو نزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل القاسي يتصدع ويتأثر، ولذلك نجد أن الله عز وجل عاب على الذين لا يتأثرون بالقرآن، عابهم فقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويل للقاسية قلوبهم، قلوبهم قاسية لا يتأثرون بالقرآن ولا يعملون بما في القرآن ولا يؤثر عليهم القرآن، نظرا لقسوة قلوبهم، نظرا لقسوة قلوبهم وعصيانهم واقترافهم للذنوب قست قلوبهم، فأصبحت قراءة القرآن لا تؤثر فيهم. ويقول في الآية الأخرى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ألم يأني، الله عز وجل يعاتب، إلى متى؟ ألم يأني للذين قست قلوبهم أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق. القاضي أو عابد الحرمين الفضيل بن عياض وهو معروف ويلقب بعابد الحرمين، كان في بداية حياته قاطع طريق، كان قاطع طريق يؤذي الناس، الناس الذين يسافرون يقطع عليهم الطريق ويقتلهم ويأخذ أموالهم. وعشق امرأة، عشق فتاة، ففي ظلمة الليل ذهب إلى هذه الفتاة فصعد الجدار، فكان جار هذا البيت قائم لليل فسمعه يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فوقر في قلبه فقال: بلى يا رب قد آن. فنزل، فأثرت فيه هذه الآية تأثيرا بليغا، فأوى إلى خربة وهو في طريقه في الظلام الدامس، فسمع قوم مسافرون، فكان يقول أحدهم: نحن نريد أن نستمر في طريقنا، نكمل مسيرنا. وقال الآخر: لا، نريد أن نبات هنا حتى لا يقطع علينا الطريق الفضيل بن عياض. فأثرت في نفسه أكثر، فقال: يا رب أنا أؤذي الناس والناس يدعون علي ويتكلمون علي، اللهم إني تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة الحرم. فكان عابد الحرمين، فكان عابد الحرمين وأحد علماء المسلمين البارزين الذين لهم أقوال ولهم كلمات ولهم دور كبير في الإصلاح. فنقول أيها الإخوة، لا بد أن نتدبر هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تأثرا في القرآن. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنت القرآن ينزل عليك وأنت الذي علمتنا القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء، فلما وصل عند قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. يقول عبد الله: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رأى شعر النبي صلى الله عليه وسلم شابا، فقال: يا رسول الله لقد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. وفي لفظ آخر فسر ما هي الأخوات: شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت والطور. فذكر الآيات أو الصور، فقال شيب: هذه أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها شيبت لحيته وشعره. كانوا يتأثرون. ويقول عبد الله بن الشخير: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، صلى الله عليه وسلم. أزيز صوت المرجل الإبريق حينما يهتز، فكان لصوته أزيز كأزيز المرجل. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون بالقرآن. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين، كان يستشعر بالمسؤولية، فكان يعس في الليل ويأخذ معه شخص أو شخصين من الرجال الذين يعملون معه، فصادفه عند بيت يقوم صاحبه يقرأ القرآن ويقوم الليل ويقرأ القرآن في صلاته، فسمع يقرأ سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فوضع عمر رأسه على الجدار متأثرا باكيا، فقال له الذي معه: نكمل حاجتنا ونكمل فقال عمر: لا، بعد اليوم لن أكمل بعد ما سمعت. ورجع إلى بيته ومكث شهرا في بيته يعودونه مريض كما يعودون المرضى. بل إن الكفار أيها الإخوة كانوا يتأثرون ويحبون سماع القرآن على كفرهم وجحودهم، كانوا يحبون سماع القرآن. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة النجم فسجد عند السجدة، وسجد المسلمون وسجد الكفار وسجد الجن والإنس. يقول ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء الكفار جاءوا يستمعون وهم كفار، فلما وصلوا إلى السجود فسجد النبي وأصحابه ما تمالكوا أنفسهم فسجدوا بلا دون أن يشعروا، دون أن يتمالكوا أنفسهم فسجدوا تأثرا بالقرآن. ومن ذلك أيضا ما روي عن أبي جهل وأبي سفيان ومعهم شخص ثالث من كبار مشركي قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يقوم الليل ويقرأ القرآن، فكانوا يأتون كل واحد منهم لوحده يأتون ويستمعون القرآن في الليل، يخرجون من بيوتهم ويأتون، فكان واحد يجلس هنا وواحد من طرف الآخر وواحد من طرف ثالث. فلما أقبل الفجر وانتهى النبي من صلاته كل واحد منهم يعود، فالتقوا في الطريق، فسأل كل واحد منهم: أين كنت؟ من أين أتيت؟ فأجابوا، فتعاهدوا أنهم ما يرجعون، لأنهم إذا رجعوا غلمان قريش راح يتأثرون وراح يسلمون ويتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يريدون هذا. فتعاهدوا أنهم ما يرجعون، فجاء الليلة الثانية فرجعوا والتقوا في الطريق فتعاهدوا، فجاء الليلة الثالثة فرجعوا والتقوا في الطريق ثم تعاهدوا عهدا ميثاقا قويا أنهم ما يرجعون، فلم يرجعوا بعد ذلك. فكانوا يتأثرون أيها الإخوة. جبير بن مطعم رضي الله عنه وهو لما كان كافرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، أم خلق، لما وصل إلى قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير، وكان أول ما وقر الإيمان في قلبه، كاد قلبي أن يطير يقول، ثم أسلم بعد ذلك. السؤال الذي يطرح نفسه أيها الإخوة: لماذا لا نتأثر بالقرآن؟ لماذا كثير من المسلمين لا يتأثرون بالقرآن؟ نقول: هناك أسباب تمنع من تأثرك بالقرآن. أولها كثرة الهجر للقرآن. للأسف إن كثير منا ما يعرف القرآن إلا في رمضان، ويمكن على بداية رمضان ثم بعد ذلك يفتر، وإن قرأ شيء فقرأ كما يقال في وقت الفراغ ووقت لا يخصص له وقت. يقول الله عز وجل: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القرآن يجعلك بعيد عهد عنه، فلا تتأثر به. السبب الثاني: قد تقرأ القرآن ولكن قلبك قاسي مريض يحتاج إلى علاج، قلبك مليء بالمعاصي والذنوب، منشغل. قد قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القرآن يكون ذكرى ويؤثر على من كان له قلب حي. قلب نقي، قلب سليم. أما القلوب التي تقترف المعاصي والذنوب فأنى لها أن تتلذذ بالقرآن أو تتأثر به. كذلك أيها الأخوة، من الأسباب الانشغال بالدنيا والملهيات عن القرآن، فكونك ربما تقرأ لكن ما تتدبر، أنت رجل منشغل، فكرك منشغل بشيء آخر، تقرأ القرآن وأنت تفكر ماذا يفعلون في البيت، أصحابك ماذا يفعلون هناك، العمل ماذا يفعلون هناك، كذا، الأخبار، ماذا حدث، الأحداث، تتابع هذه الأمور فتأتي إلى القرآن وقلبك مشغول منشغل. يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. هذا الواقع أيها الإخوة، أننا نكون نقرأ القرآن ونحن منشغلون، لا نتدبر، لا نتدبر القرآن. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك أيضا أيها الإخوة، من الأسباب عدم الاهتمام بمعرفة معاني القرآن. نحن عرب ونفهم يمكن كثير من الكلمات، لكن قد تمر علينا كلمات ما نفهمها. هناك كتب معتنية بهذا الأمر في كلمات القرآن. أنا لا أقول لك اقرأ التفسير كاملا، وهذا أفضل لو قرأته، كتب التفسير قد تكون كبيرة، جيد لو تقرأها، لكن أو لا أقول لك اذهب إلى هذه. هناك غريب الكلمات، هناك أسباب النزول، هذه تعينك على فهم القرآن. ولذلك جاء عن ابن جرير الطبري كبير المفسرين، صاحب كتاب التفسير العظيم ابن جرير الطبري، يقول رحمه الله: إني لأعجب كيف لشخص لا يفهم معاني القرآن كيف يلتذ به ويتأثر به. كذلك أيضا أيها الإخوة، ينبغي أننا إذا أردنا أن نتأثر بالقرآن أن نستشعر أن كل آية أنك أنت مخاطب فيها، تستشعر أنك مخاطب بهذه الآية. بعض الناس يقول: لا، هذه الآية لست مقصود، جاء شيخ وتكلم وألقى كلمة، قال: ليس أنا المقصود، مقصود به قوم آخرون. لا، إذا كنت تريد النجاة اجعل نفسك في كل آية أنت مخاطب فيها. وأذكر لكم حادثة، وقبل ذلك أذكر لكم قول ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، انتبه، فإن هناك أمر سيؤتمر به، هناك أمر مهم لا بد أن تعرفه. وأذكر لكم حادثة تدل على كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون هذا الشعور. عن أنس رضي الله عنه قال: أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما سمعها ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، كان يلقب خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعها قال: أنا المقصود، لأن ثابت كان خلقة صوته مرتفع، جهوري الصوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم، كان عندهم عادة قديما إذا جاء شخص، يعني مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من تميم، فقدموا خطيب لهم يتكلم. بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم نادى ثابت، لأنه جهوري وكان خطيب ومتحدث ومتكلم، فجعله يتحدث يخطب يرد عليهم. فثابت رأى أنه صوته مرتفع، فقال: هذه الآية نزلت فيني، وأنا عملي أحبط فأنا في النار. وذهب إلى بيته واعتزل الناس حزين على حاله. مرت الأيام ولا يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى سعد بن معاذ فقال: يا سعد، ما بقى ثابت؟ هل رأيتم ثابت؟ هل يشتكي؟ يعني هل هو مريض؟ هل يشتكي شيئا؟ فقال: إنه والله إنه لجاري ولا أعلم أنه يشتكي. فذهب سعد وزار ثابت وقال: يا ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، افتقدك منذ كم يوم، لم يرك. فقال: إن ألم تسمع لقول الله كذا وكذا وأنها نزلت؟ فهذه نزلت فيني، وأنتم تعلمون إن ما في أحد أرفع صوت مني، فعملي محبط وأنا في النار. فقام سعد ونقل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنه في الجنة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون هذا الأمر، كل آية تقرأها تسمعها استشعر أنك مخاطب بها قبل الآخرين. إخواني، ما أريد أن أطيل عليكم أكثر مما ذكرت، والخلاصة أننا نهتم بهذا القرآن. هذا القرآن عظيم، لكن أزهد الناس فيه نحن للأسف، فعلينا أن نتدبر هذا القرآن وأن نقرأه. وأنتم تعلمون أن هذا شهر القرآن، وكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه القرآن، وفي العام الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم راجعه مرتين، أي ختم عليه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتدبر وأن نتفهم المعاني وأن نعمل بما فيه، لا نكون ممن هجر القرآن. بارك الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأشكر إدارة مساجد الأحمدي، وأشكر إمام المسجد والمؤذن، وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.